أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا حناد وقتيبة، وتقدم حناد وقلنا هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد، وتوفي عام 43 و200، وهو من الطبقة العاشرة. وحناد أكثر عنه الترمذي في هذا الكتاب، حناد بن السري، وكذلك قتيبة بن سعيد أكثر عنه الترمذي جدا في هذا الكتاب. وقتيبة بن سعيد أيضا تقدم وقلنا هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو أيضا ثقة ثبت مكثر من الحديث، توفي عام 40 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا وكيع، وكيع أيضا تقدم وقلنا هو ابن الجراح أبو آسي، وهو أيضا ثقة ثبت إمام حافظ حجة، وهو من الطبقة التاسعة، وفي عام 97 و200، وقد أخرج له الجماعة. عن إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، وقد أخرج له الجماعة من الطبقة السابعة، وتوفي عام 60 و100، وقيل غير ذلك. وذكرنا سابقا أن حديث إسرائيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما رواه عن جده، ويكون في هذا القسم ثقة ثبت، الحديث الذي يرويه عن جده يكون فيه إسرائيل ثقة ثبت، لأن كان ضابط وحافظ لحديث جده. والقسم الثاني طبعا إذا رواه عن غير أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت حجة، وهو مكثر من الحديث، وقد اعتمده أصحاب الصحيح، أكثر الأسانيد الصحيحة تدور على أبي إسحاق، كما ذكر ذلك علي بن المديني، وكما هو واضح من كتب الحديث. أبو إسحاق عمر، فعندما عمر حافظته تغيرت قليلا، فبعض قال اختلط. طبعا هو ما قصد أن يعني ما قصد بالاختلاط أن عقد أن أصبح لا يميز، لكن قصد من هذا أن يعني حافظته تغيرت قليلا نوعا ما، كما قال الذهبي يعني حافظته تغيرت قليلا. وهذا على القول الراجح، هذا الاختلاط أو هذا التغير لا يؤثر في أبي إسحاق، هذا شبه اتفاق عليه بين علماء الحديث. فممن ذكر أنه سمع منه بعد التغير حفيد إسرائيل، وكذلك زهير بن معاوية، ومع ذلك تجد البخاري اعتمد في حديث أبي إسحاق على إسرائيل، وكذلك جميع من ألف في الصحيح، الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، جميع من ألف في الصحيح اعتمد على أبي إسحاق مطلقا، فهذا التغير لا يضر بأبي إسحاق. وأيضا ثبت بالتتبع أنه ليس هناك أحاديث أنكرت على أبي إسحاق، وقال العلماء أن هذه الحديث يعني وقع فيها النكارة بعد تغير أبي إسحاق، هذا لم نجده في كتب الحديث ولا في كتب العلل أيضا. نعم تجد أبو إسحاق يعني مواثقته تختلف عليه، لكن هذا من باب يعني كل ثقة لابد يكون عنده بعض الأخطاء، ما في أحد معصوم من الخطأ، فأبو إسحاق مثل باقي الثقات الأسباب، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ كما تعرفون. وأيضا لا نعرف أحد من الأئمة يعني على حديث أبي إسحاق في التدليس مثلا أو في العنعنة، نعم ما نعرف أحد من الأئمة أعلى الحديث بأبي إسحاق، يعني بأن قال أن أبو إسحاق تغير، ولذلك ما يقبل حديثه، ما نعرف هذا من المتقدمين، وإنما هذا حصل من المتأخرين، والسبب في ذلك هو سبب قصور في علم الرجال. وقد ذكرنا سابقا الأدلة على أن أبا إسحاق ثقة ثبت، وهو حجة مطلقا، ويكفي في هذا اعتماد أصحاب الصحيح عليه، ويكفي أيضا جميع من له في الصحيح اعتمد عليه. وأيضا كما ذكر السابق أن الأئمة يحتجون في حديث أبي إسحاق، بل يقولون أن السند الذي فيه أبي إسحاق هو من أصح الأسانيد، كما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره. قول أبو إسحاق كما قلت أخرج له الجماعة وتوفي عام 29 و200. أيضا أبو إسحاق اتهم بالتدليس وفي الحقيقة مدلس، أبو إسحاق في الحقيقة مدلس، لكن هذا التدليس قليل، تدليس أبي إسحاق قليل، فلذلك تحمل أحاديثه فيما رواها عن شيوخ تحمل على السماع والاتصال إلا لدل دليل على خلاف ذلك. فإذا جمعنا طرق حديث أبي إسحاق، يعني أبو إسحاق هو حديث المصرح فيه بالتحديث، وجمعنا طرق هذا الحديث، فإذا ما وجدنا أنه ذكر رجل بينه وبين من حدث عنه، فالأصل أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من شيخه، كما نص على ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين أن أبا إسحاق تدليس قليل، وإن كان الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، لكن نفس الحافظ بن حجر عند التطبيق العملي يحتج بأبي إسحاق. وكذلك كما قلت يعني أصحاب الصحيح اعتمدوا على أبي إسحاق مطلقا، سواء صرح بالتحديث أو المصرح بالتحديث. طبعا احنا كما قلت ما ننفي أن أبا إسحاق جلس، لكن هذا التدليس قليل. أنا أبي عبيدة، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة في الاتفاق من الطبقة الثالثة، توفي بعد 80 وقد أخرج له الجماعة. أبو عبيدة على القول الراجح أنه لم يسمع من أبيه، لأنه ثبت عن أبي عبيدة أنه سئل هل تذكر من حال عبد الله شيئا، فقال لا أذكر منه شيئا، وإن كان وقع في بعض الأحاديث أنه صرح بالتحديث من أبيه، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، يعني الخطأ ليس من أبي عبيدة، وإنما من رواة عن أبي عبيدة أخطأوا فصرحوا بالتحديث بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله بن مسعود. فعلى قول الراجح أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواية عن أبيه صحيحة، وإن كان لم يكن السماع من أبيه، لكن رواية عن أبيه صحيحة، لأن العلماء تتبعوا حديث عن أبيه فوجدوها على الاستقامة، لذلك صححوها. وقد نص على ذلك علي بن المديني، وكذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، علي بن المديني ويعقوب بن شيبة نصوا على هذا الشيء، وقال يعقوب بن شيبة أن أصحابنا في الحديث أدخلوا حديث أبي إسحاق في المسند، معنى في المسند أي في المتصل. لماذا؟ لأن وجدوا حديث أبي أدخلوا حديث أبا عبيدة في المسند، لأن وجدوا حديث أبو عبيدة وجدوه على الاستقامة، يعني قارنوا روايات أبي عبيدة أو حديث أبي عبيدة التي يرويها عن أبيه مع باقي الروايات التي يرويها أصحاب عبد الله بن مسعود عن أبي، فوجدوها توافق ووجدوها أيضا مستقيمة، فلذلك قالوا أن الواسطة بين أبي عبيدة وأبيه واسطة ثقة، فلذلك تحمل حديث أبي عبيدة عن أبي على السماع والاتصال صحيحة، يعني نفس بالسماع والاتصال أنها صحيحة، وإن كان الراجح لم يسمع من أبيه، لكن الواسطة بين أبو عبيدة وبين أبيه واسطة صحيحة. وأيضا من نص على ذلك النسائي كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتاب النفل، وكذلك أبو الحسن الدارقطني وجدته في كتاب السنن في أحاديث رواها من طريق أبي عبيدة عن أبيه، وقال بعد روايته قال صحيحة. وكذلك ممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع من الفتاوى، فقال إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود جميعهم ثقات. طبعا وإن كان في بعض أصحاب عبد الله بن مسعود وهو الحارث بن عبد الله الأعور الجمهور على طبعيته، لكن رواية عن عبد الله قليلة جدا، لذلك الشيخ الإسلام لم يعتبر برواية الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى روثة وقال إنها رجس، معنى رجس أي نجس كما في رواية أخرى عند ابن ماجه. وقد تقدم الكلام على فقه هذا الحديث، وقلنا أن الراجح هو اشتراط 3 أحجار، إن ثبت في عدة حديث صحيحة كحديث سلمان الذي مر في الدرس السابق، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر بن عبد الله وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط 3 أحجار. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود أن يأتي له, بثلاثة أحجار ويؤيد هذا, وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه يشترى ثلاثة أحجار. وقلنا أن الاستنجاء الصحيح يعني ينبغي أن تتوفر فيه خمسة شروط: أن يكون بثلاثة أحجار, وأن يكون أيضا أن يقتحن على وتر, يعني إذا استنجى بأربعة أحجار لا بد أن يضيف خامس, وهكذا يستنجى بستة لا بد أن يضيف سابع, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستجمر بأن يوتر, من استجمر فليوتر كما ثبت في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. وكذلك يجب الإنقاء, لا بد هذه الأحجار تنقي, أما إذا ما أنقى فهذا لا يعتبر استنجاء صحيح. وأيضا ينبغي أن لا يكون ينبغي أن لا يستعمل شيء قد نهي عنه مثل العظام أو الروث ويعني ما في معناهما, إن هذا قد نهي عنه. وكذلك ينبغي أن لا يستعمل شيء نجس كما في هذا الحديث, وقال أن في هذا الحديث على الروث بأنها رجس أي نجسة, وإن كان في حديث آخر في حديث عبد الله بن مسعود سوف يأتي الذي بعد هذا قال إن الروث قال إن العظام الروث وطعام الجن, لكن هذا لا يمنع أن الروث لا يجوز استعماله لعلتين: أنه نجس هذه الأولى, والثانية أنها طعام دواب الجن. فالشيء النجس أو في معنى العظام الروث يقاس عليه. وقلنا أيضا طعام الجن, وقلنا أيضا طعام الإنس من باب أولى, لكان نهي عن طعام الجن فكذلك طعام الإنس من باب أولى. وكذلك الأشياء المحترمة لا يجوز استعمالها. فإذا توفرت هذه الأشياء الخمسة يكون هذا الاستنجاء صحيح وقد استوفى الشروط. طبعا كثير في كثير من هذه نزاع, لكن هذا الأرجح هو هذا الشيء. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث. هنا قيس بن ربيع الأسدي تابع إسرائيل في هذا الحديث في رواية عن أبي إسحاق السبيعي. قيس بن ربيع تابع إسرائيل في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. وقيس بن ربيع الأرجح أن فيه ضعف وفيه لين, هذا هو الأرجح في قيس بن ربيع الأسدي. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف, وهنا أبو عيسى بين هذا الاختلاف فذكر متابعة قيس بن ربيع في المقال. وروى معمر بن راشد البصري وتقدم على حد وتقدم الكلام عليه في الدرس السابق. وقلنا أن حديث معمر ينقسم إلى أربعة أقسام: وعمار بن رزيف, عمار بن رزيف الأرجح أنه ثقة وهذا هو مذهب الجمهور, وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 59 و100, عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. طبعا تقدم الكلام عن أبي إسحاق, وعلقمة هو ابن قيس النخعي وهو ثقة ثبت وفقيه عابد, وتوفي بعد 60 وقيل بعد 70, وقد أخذ له الجماعة وهو من الملازمين لعبد الله بن مسعود, تفقه على عبد الله بن مسعود. فهنا معمر وعمار بن عزيز جعلوا شيخ أبو إسحاق ليس أبو عبيدة, وإنما جعلوه علقمة بن قيس, علقمة بن يزيد النخعي, جعلوه علقمة بن يزيد النخعي. هذا الاختلاف الثاني. هناك اختلاف آخر أيضا وهو ما رواه الزهير وهو ابن معاوية الجعفي, وهو ثقة ثبت في الطبقة السابعة وتوفي عام 73 أو 74 أو يعني إلى 72 و100, وقد أخرج له الجماعة. وروى زهير بن معاوية الجوفي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. فهنا جعل الشيخ أبو إسحاق عبد الرحمن بن الأسود, وعبد الرحمن بن الأسود ثقة وقد أخرج له الجماعة وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 99, عن أبيه وهو الأسود بن يزيد النخعي وهو أيضا ثقة وفقيه وثبت عابد, وتوفي عام 74 أو عام 75 وقد أخذ له الجماعة, وهو أيضا من الملازمين لعبد الله بن مسعود, ولعل علقمة أشد منه ملازمة لعبد الله بن مسعود. نعم, لا لا, علقمة بن قيس, علقمة بن يزيد النخعي, علقمة بن يزيد النخعي, علقمة بن قيس, علقمة بن وقاص, ليس هذا الرجل الآخر. شوف بعد الستين وبعد أو قيل بعد السبعين هناك علقمة بن وقاص الليثي وهو صاحب عمر بن الخطاب. نعم هذا علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. نعم هذا علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. ومن ثم ذكرت أن علقمة من أثبت أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. ثم قال وروى زكريا بن أبي زايدة. وزكريا أيضا ثقة ومن الطبقة السادسة وتوفي عام 47 و 48 و 49 على خلاف في وفاته وقد أخرج له الجماعة. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هو النقعي وهو أخو الأسود بن يزيد النقعي. وعبد الرحمن بن يزيد من كبار الثالثة وتوفي عام 83 وقد أخرج له الجماعة. وهنا كما ترون يعني حدث اختلاف على أبي إسحاق في رواية هذا الحديث. وهناك أيضا اختلافات أخرى طبعا. رواية زهير بن معاوية الجعفي خرجها البخاري في صحيح. وكذلك ابن ماجه وكذلك الطحاوي في شرح المعاني والإسماعيلي كما في مقدمة الفتح. إسماعيلي في المستخرج الذي استخرج به على الصحيح والإمام أحمد كلهم من طريق زهير بن معاوية به بباقي الإسناد. وتابع زهير في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. تابعه على ذلك يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. ويوسف ثقة ثبت في جدة أبو إسحاق السبيعي. وهذا المتابع علق البخاري في صحيحه. وكذلك أيضا ممن تابع زهير بن معاوية في روايته لهذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود تابع أيضا شيخنا عبد الله القاضي كما ذكر الترمذي هنا. وكذلك أيضا زكريا بن أبي زايدة عند الطبراني في الكبير. طبعا زكريا بن أبي زايدة اختلف عليه لكن في رواية عن زكريا بن أبي زايدة رواها عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه كما في الطبراني في الكبير. وكذلك أيضا من تابع زهير في رواية لهذا الحديث أبو حماد الحنفي وأبو مريم كما ذكر ذلك العيني في كتاب العمدة. نقل ذلك طبعا عن الدارقطني في كتابه العلل. فكل هؤلاء تابعوا زهير بن معاوية في رواية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. وكذلك أيضا من تابع أبو إسحاق السبيعي في رواية لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الليث بن أبي سليم. الليث طبعا في اختلاف لكن الجمهور على عدم الاحتجاج به وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه لا يحتج به. ومتابعة الليث لأبي إسحاق السبيعي أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف ومن طريقه البيهقي والإمام أحمد في كتاب المسند وابن المنذر في كتابه الأوسط. طبعا هذه رواية أو هذه المتابعة متابعة الليث لأبي إسحاق تؤيد صحة رواية زهير بن معاوية. وكذلك أيضا هذا فيما يتعلق في رواية زهير بن معاوية الجعفي. طبعا سوف يأتي الكلام على أن رواية زهير بن معاوية هي أوجح الروايات. الرواية الأخرى وهي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي التي رجحها أبو عيسى الترمذي. رواية إسرائيل أيضا بالإضافة إلى إخراج الترمذي لها أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف والإمام أحمد. وكذلك الترمذي أيضا في العلل كلهم من طريق إسرائيل به بباقي الإسناد. وذكرنا طبعا أو ذكر الترمذي أن تابع إسرائيل في هذه الرواية تابع قيس بن ربيع الأسدي. أما رواية معمر بن راشد البصري فقد أخرجها ابن المنذر في كتاب الأوسط والدارقطني في كتابه السنن والبيهقي كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وأيضا تابع معمر في هذه الرواية عمار بن وزير كما ذكر ذلك الترمذي كما تقدم لنا. أما طريق زكريا بن أبي زايدة فقد علقها الترمذي في جامع وكذلك أيضا في كتابه العلل. طبعا أيضا هناك خلافات أخرى فقد ذكر الطحاوي في كتابه شرح المعاني اختلاف آخر، هذا الاختلاف رواه من طريق شهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله بن مسعود. فهنا في رواية يزيد عن عطاء أضاف الأسود إلى علقمة فهذا اختلاف آخر. وكذلك أيضا هناك اختلاف آخر ذكر ابن خزيمة في كتابه الصحيح فقال حدثنا ابن سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن ابن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة. طبعا هذا ليس اختلاف لأبي إسحاق وإنما هنا متابعة لأبي إسحاق. هذا ما يطبق اختلاف لأبي إسحاق وإنما هو متابعة لأبي إسحاق. فرات بن أبي عبد الرحمن تابع أبو إسحاق السبيعي. طبعا هناك اختلاف آخر أيضا ذكره الدارقطني كما نقله عنه العين في كتابه عمدة الطابع قال الاختلاف رواه الدارقطني من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. فهذا الاختلاف السادس. ذكر هذه الاختلافات التي وقعت في حديث أبي إسحاق وأرجح هذه الروايات هي رواية سهيل بن معاوية الجعفي طبعا لعدة أدلة. من هذه الأدلة أولا أن سهيل بن معاوية ثقة ثبت فرواية سهيل بن معاوية تقدم على رواية مثلا معمر بن راشد البصري وتقدم على رواية زكريا بن أبي زائدة. لثقة سهيل بن معاوية ولثبته رواية مقدمة على غيره. كذلك سهيل بن معاوية توبع وذكرنا المتابعات التي فيها توبع سهيل بن معاوية ذكرنا أن تابع شريف وكذلك يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي وكذلك أبو حماد الحنفي وأبو مريم فهذه المتابعات تقوي رواية سهيل. كذلك أيضا ثالثا تصريح أبو إسحاق بالتحديث من عبد الرحمن بن الأسود فهذه أيضا رواية أو هذا التصريح بالتحديث من أبي إسحاق في سماع لهذا الحديث من عبد الرحمن بن الأسود يؤيد رواية سهيل بن معاوية لأن يعني وإن كان رجحنا أن أبو إسحاق السبيعي تحديثه قليل ورصف رواية أنه محمول على السماع والاتصال لكن الأحاديث التي يصرح فيها بالتحديث القلب يطمئن إليها أكثر. فما يؤيد رواية زهير بن معاوية تصريح عبد الرحمن بن الأسود في هذه الرواية بالتحديد وإن كان التصريح ما وقع في رواية زهير وإنما وقع في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. وأيضا من الأدلة التي تؤيد رواية زهير بن معاوية أن أبا إسحاق السبيعي نفى روايته عن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وقال هنا أو قال في رواية زهير بن معاوية ليس أبو عبيدة ذكره وإنما الذي ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. فظاهر نفي رواية أبي عبيدة وجزمه في هذا الحديث بأنه رواه عن عبد الرحمن بن الأسود يؤيد رواية زهير بن معاوية الجعفي. وكذلك أيضا ما يؤيد رواية زهير بن معاوية أن أبا إسحاق تابعه الليث بن أبي سليم في رواية عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه وذكرنا من أخرج رواية ليث بن أبي سليم، وإن كان ليث بن أبي سليم لا يحتج به، لكن حديث مقبول في الشواهد والمتابعات. متابعة الليث بن أبي سليم لأبي إسحاق تؤيد رواية زهير بن معاوية، وأن هذا الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه. أيضا سادسا أن زهير بن معاوية لم يختلف عليه في المختلف على إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق لم يختلف عليه، فبعض رواء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي مثل رواية زهير، وبعضهم جعل عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبيد عن نعم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، فهل اختلف على إسرائيل؟ ضعف رواية إسرائيل. وأيضا قلنا لم يختلف على زهير في روايته عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه، هذا يؤيد رواية زهير. سابعا اختيار البخاري لرواية زهير، البخاري أن أخرج رواية زهير في كتاب الصحيح، هذا يدل على أن البخاري يختار رواية زهير، وكذلك الدارقطني تابع البخاري في ترجيح رواية زهير، فهذا ما يؤيد صحة رواية زهير. فلعل أرجح روايات في هذا الحديث هو رواية زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وإن كان على القول الراجح أن لأبي إسحاق في هذا الحديث شيخان أو أكثر، يعني أيضا وإن كنا رجحنا رواية زهير بن معاوية، لكن أيضا رواية إسرائيل صحيحة، فلعل أبو إسحاق روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه، ومن طريق أيضا أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، لكن رواية زهير أرجح من رواية إسرائيل. طبعا رواية إسرائيل رجحها كما ترون هنا أبو عيسى الترمذي، وكذلك أبو زرع الرازي كما في كتاب العلل ابن أبي حاتم. طبعا ما يرد على رواية إسرائيل أن أبا إسحاق نفى رواية، نفى أنه سمع هذا الحديث من أبي عبيدة، وهذا ما يعني تضعف رواية إسرائيل. وإن كان يعني وجهنا أن لأبي إسحاق هنا شيخان، الأول عبد الرحمن الأسود الثاني أبو عبيدة، لكن كما قلنا أن رواية زهير ومعاوية أرجح. طبعا ذكر شيخ الإسلام كما في الفتاوى المجلد الثامن عشر أن كلا روايتين صحيحة، لكن رواية زهير ومعاوية أرجح. أما باقي الروايات يعني الأرجح أنها لا يعني ضعيفة، الأرجح فيها أنها ضعيفة، يعني قد أيضا ترجح رواية معمر، لأن معمر من الثقات الأثبات، لكن ما في شك أن رواية زهير بن معاوية ورواية إسرائيل أرجح من رواية غيرهما. طبعا أيضا ما يوجه رواية إسرائيل أن إسرائيل أوثق الناس في جده أبي إسحاق السبيعي، فهو أوثق من زهير بن معاوية، لكن رجحنا رواية زهير لأنها يعني في عدة قرائن تشهد لرواية زهير بالصحة، ولذلك رجحنا رواية زهير. قال أبو عيسى وهذا الحديث فيه اضطراب، ثم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، فقلنا أن محمد بن بشار سابقا كنا هو ثقة ومكثر من الحديث، وقد أخذ له الجماعة وتوفي عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندة، وهو أيضا ثقة. طبعا حديث محمد بن جعفر ينقسم إلى قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة من ثبت من أوثق الناس، أما إذا حدث من حفظه فهو ثقة، لكن إذا حدث من كتابه فهو من أوثق الناس. قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن عمرو بن مرة هو المراد الجملي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة وتوفي عام 18 و100، وقد أخرج له الجماعة. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. طبعا هنا أبو عبيدة ينفي أنه لم يسمع بل لم يذكر من حال أبيه شيئا، وهذا يوجه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وإن كان بعض العلم ذهب لأن أبا عبيدة سمع من أبيه بعض الحديث، لكن هذا مرجوح، والأرجح أنه لم يسمع من أبيه شيئا كما نقل ذلك أبو عبيدة كما في هذا الأثر. طبعاً العين رجح أن أبا عبيدة سمع من أبيه، ذكر حديث عند الطبراني، حديث عند الحاكم أن عبيدة سمع في التحديث فيه من أبيه، لكن الخطأ هنا من الرواة عن أبي عبيدة، من الذين أخطأوا فوصلوا رواية أبو عبيدة عن أبيه. طبعاً وإن كان يعني كما قلنا وإن كان لم يسمع من أبيه، لكن حديث عن أبيه محمول، حديث عن أبيه صحيح كما ذكر ذلك الكفار. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الداوي صاحب السنن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الداوي صاحب السنن، وتوفي عبد الله بن عبد الرحمن عام 55 و200. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي روايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء، وسألت محمدا، محمد هو البخاري، عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث سهيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. طبعا كما ذكرنا أن رواية سهيل هي أوضح الروايات. أيضا نقل العيني من علي بن المديني سئل عن هذا الحديث، سئل عن أي روايات أرجح، فأيضا لم نقل فيه بشيء، لم يرجح بعض الروايات على بعض. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. طبعا أثبت الناس في أبي إسحاق هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هو أثبت الناس في جده أبو إسحاق، وبعض موجه على سفيان الثوري. طبعا أثبت أصحاب أبو إسحاق من ثلاثة، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل، وقريب منهم يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ويأتي بعدهم زهير بن معاوية الجعفي وزايد بن قدامة الثقفي ومعمر بن راشد البصري، يأتي بعده مثلاً سفيان بن عيينة، يأتي في الدرجة الثالثة. لكن أثبت أصحاب أبو إسحاق هم إسرائيل والثوري وشعب بن الحجاج ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. طب ما فائدة توجيه رواية، يعني ما فائدة قولنا أن فلان أثبت الناس في هذا الشخص؟ فائدة هذا إذا اختلف على هذا الشخص وجه الراوي الذي هو أوثق الناس في هذا الشخص، نوجه أثبت الناس في هذا الراوي على باقي الروايات. فتجد العلماء يقولون أن أثبت أصحاب الزهري هو الإمام مالك ومحمد بن الوليد الزبيدي، وكذلك أيضا عقيل متقدم في الزهري وباقي أصحاب الزهري. فالعلماء ينصون على أن أثبت الناس في فلان هو فلان، ثم أيضا قال أن أثبت الناس في الأعمش وأبو معاوية ومحمد بن خازم، وإن كان أثبت من عنده شعبة والثوري هم أثبت من عنده في الأعمش، لكن أيضا محمد بن خازم أثبت الناس في الأعمش. فعندما يختلف على الأعمش أو عندما يختلف على الزهري أو أبو إسحاق السبيعي، نوجه الراوي الذي هو أوثق الناس في الأعمش أو في أبو إسحاق السبيعي على باقي الروايات. فإسرائيل هو من أوثق الناس، لكن وجهنا رواية زهير على رواية إسرائيل من أجل القرائن التي احتفت برواية سهيل بن معاوية الجهفي. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو المعروف الزمن، وتوفي عام 52 و200، وهو ثقة مكثر من الحديث. يقول سمعت عبد الرحمن بن المهدي وهو العنبري البصري، وهو من كبار الحفاظ الأثبات، وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة وهم من الطبقة التاسعة. يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل. فهنا عبد الرحمن المهدي يرجح رواية إسرائيل على سفيان الثوري، يقول لأنه كان يأتي به أشمت. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. طبعا كلام أبو عيسى الثوري في زهير في قوله ليس بذاك، هذا بالنسبة إلى غيره، قول الطيري في زهير ليس بذاك، هذا بالنسبة إلى إسرائيل وبالنسبة إلى سكان الثوي وبالنسبة إلى شعبة من الحجاج. فنعم بالنسبة إلى هؤلاء أقل منهم، لكن زهير ثقة في أبي إسحاق السبيعي، وقد اعتمد البخاري على رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي في كتاب الصحيح. فقول الطيري ليس بذاك ليس على ظاهر، وإنما هو المقارنة إلى المقارنة برواية سهيل، المقارنة برواية شعبة من الحجاج وسفيان الثوري. قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي، أحمد بن الحسن الترمذي هو أحد الحفاظ وتوفي عام 50 و200 أو قريبا 50 و200، أخرجه البخاري والترمذي. يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة أن قدامة الثقفي وهو من الطبقة السابعة وتوفي 60 و100 وزهير وابن معاوية، فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. طب لماذا إلا حديث أبو إسحاق السبيعي؟ لأن زايد بن قدامة وزهير سمعوا من أبي إسحاق بعدما تغير حفظ قليلا، لذلك الإمام أحمد يعني لين رواية زهير وزايدة. طبعا كما قلت هذا التليين بالنسبة إلى رواية إسرائيل وبالنسبة إلى رواية شعبة والثوري، لكن ما في شك أن زايدة ثقة في أبي إسحاق وكذلك زهير. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، تقدم الكلام على عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني بإسحاق، وقلنا أن الأرجع في أبي إسحاق أنه ثقة تبت وحجة مطلقا، وما يفعله بعض المتأخرين من تضعيف حديث أبي إسحاق هذا خطأ شنيع، لأن أبو إسحاق جميع من ألف في الصحيح ذكره واحتج به واعتمد عليه. قال وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. طبعا تقدم الكلام على سماع أبو عبيدة من أبيه، وقلنا الأرجح من لم يسمع من أبيه، لكن رواية عن أبيه صحيحة ولا يعرف اسمه. طبعا ذكر بعضهم أن اسم أبو عبيدة هو عامر، لكن حافظ ابن حجر رجح أن اسم كنيته، أن اسم أبو عبيدة هو كنيته أبو عبيدة، فأرجح الروايات في هذا الحديث رواية زهير بن معاوية الجعفي، ثم تليها رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثم تليها بدرجة الثالثة رواية معمر بن راشد البصري. في هذا سؤال يتعلق في هذا الحديث لا قول بعيش التمدي هذا الحديث فيه التراب ما يقصد ذكري، إنما يقصد جميع هذا الحديث، يعني يقصد حديث أبو إسحاق وقع فيه اضطراب، وبعضهم جعل عن أبو عبيدة، بعضهم جعل عن أبو الرحمن الأسد، بعضهم جعل عن الأسد بن يزيد، فهذا هو قصده، قصد الحديث وقع فيه اضطراب. طبعاً هل ليس به حجة؟ ما ليس به حجة؟ لأن رسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، لكن عندما أتى بثلاثة أحجار أو عندما أتى له بحجرين والثالثة غوثة ألقاها، فهذا يعني في هذا الحديث لا يعني أنه لم يطلب ثالثة، ولا يعني أنه لم يستعمل ثالثة في الاستجمار أو الاستنجاء، وإنما مسكوت عن هذا الشيء. ويكفي في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فيحصل لأنه أخذ حجر يعني من الأرض، ويحصل أن ابن مسعود أتى له بحجر ثالث. وإن كان في رواية معمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ائتي بحجر ثالث، فأتى له بحجر ثالث، لكن بعضهم تكلم في هذه الرواية. طبعا بالإضافة إلى الاختلاف يقولون أن أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة من قيس النقعي، ذكر ذلك العجلي، لكن حافظ حجر مال إلى أيضا تثبيت هذه الرواية، وقال أن أبو إسحاق نص الفرابيس على سماع لهذا الحديث من علقمة من قيس النقعي. طبعا وإذا ما تثبت هذه الرواية يكتفى بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ائتي بثلاثة أحجار، وأيضا باقي الحديث التي تامه بالأحجار الثلاثة تكفيه أنه يجب استعمال ثلاثة أحجار. هذا خلاف الحد. الحديث تعمل بثلاثة أحجار. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال فليستجم أحدكم أو فليستنجي بثلاثة مسحات، وإنما قال فليستعمل ثلاثة أحجار. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على استعمال ثلاثة أحجار، هذا ينفي استعمال الحجر الواحد الذي له ثلاثة أوجه في استعمال الحجر الواحد يعني أنه يكفي، لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة أحجار. طبعا كان في الدرس السابق أن في رواية حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليستجمر ثلاثا، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. بعضهم استدل في هذا الحديث على أنه لا يجب استعمال ثلاث أحجار، أو لا يجب الوتر في الاستنجاء، لكن طبعا هذا في نظر لأن الحديث لم يثبت، وقلنا أن الحديث ضعيف وضعيف من ثلاثة أوجه، لأن حسين الحبراني مجهول وكذلك أبو سعيد مجهول أيضا، وإن كان بعضهم قال أن أبو سعيد الخي وهو صحابي، لكن هذا فيه نظر. وبالإضافة لجهة حسين الحبراني وأبو سعيد أيضا هذه الزيادة يعني جاءت من طريق هؤلاء المجاهدين، والحديث جاء من طريق آخر عن أبي هريرة في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، فهذا يدل على أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. طبعا حديث أبو هريرة مع هذه الزيادة خرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه في كتاب السنن والدارمي وابن حبان والبيهقي والطحاوي والإمام أحمد. كذلك أيضا بعض المستدل على أنه لا يجب الوصل في الاستنجاء بحديث أبو هريرة مرفوعا قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى أن السماوات سبع والأراضين سبع إلى نهاية الحديث. هذا في الحقيقة ليس به دليل على ما استدل به لأن هذا الحديث يعني فيه دليل على وجوب الوتر، إن في هذا الحديث يستجمع أحدكم فليوتر، فهذا في دليل على وجوب الوتر وليس على عدم وجوب الوتر، مع أن هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه أبو عامر الخزاز وهو يعني موصوف بكثرة الخطأ، وكذلك هذه زيادة لأن الحديث جاء في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة. حديث الصحيحين يستجمع أحدكم فليوتر وليس فيه هذه الزيادة، فهذا أيضا يدل على أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. فتبين من هذا أنه ليس هناك حديث يفيد استحباب الوتر، بل الحديث تأمر الوتر بالاستنجاء. والحديث بذلك فينا نعلم ماذا، لأن ما بين أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن مسعود إلا رجل واحد وهو أبو عبيدة، وصلاته روايته عن عبد الرحمن الأسود عن أبي، فذكر شخصي، فكلما قل رجال إسناد يكون إسناد أعلى، وكلما قطع رجال إسناد يكون إسناد نازل أنزل، وهذا قصد الحافظ بن حجر. أنا ما أقول ما يجزي، لكن يعني هذا خلاف الحديث، لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوتر. طبعا الجمهور على استحباب الوتر، ما حد ذهب إلى وجوب الوتر إلا أبو محمد بن حجر، والأدلة تؤيد ما ذهب إليه بن حجر، فاللقب يعني خروج من الخلاف واتباع للسنة. الوتر يعني ينبغي الإنسان أن يوتر في الاستنجاء. قال ابو عيسى حدثنا هناد بن السبي ابو السبي التميمي وتقدم الكلام عليه، قال حدثنا حفص بن غياث وابن معاويه النخعي الكوفي. وحفص بن غياث حديث ينقسم الى قسمين، اذا حدث من كتابه فهو ثقه ثبت، واذا حدث من حفظه يكون اقل من حديث من كتابه. وحفص بن غياث من طبقه الثامنه وتوفي عام 94 او 95 و100، وقد أخذ له الجماعة عن داود بن أبي هند هو البصري فأيضا داود نبي هند قال أوجح أن ثقة تجد فيما حدث به من كتابه، وأما إذا حدث من حفظه فهو ثقة، إذا حدث من كتابه فهو ثقة تجد، وأما إذا حدث من حفظه فيكون حديث أقل من كتابه. وداود نبي هند من الطبقة الخامسة وتوفي عام 40 و100، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة، وقد أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن عن الشافعي، الشافعي هو عامل من شراحيل الشافعي الكوفي، وهو أحد الأئمة المشهورين والثقات الأثبات الكفار الفقهاء، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي بعد 100. عن علقمة، علقمة هو ابن قيس بن يزيد النخعي، وتقدم الكلام على علقمة. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. طبعا هذا الإسناد صحيح، لماذا صحيح؟ لأن جميع الرجال ثقات، لكن وقع خلاف في هذا الحديث، كما أشار ذلك أبو عيسى الترمذي فقال وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن علية وهو من ثقات الأثبات، وروى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشافعي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، وقال الشافعي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فظاهر رواية تابع كثير من العلم على هذه الرواية، فممن تابع عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهذه المتابعة خرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، وأيضا تابع حفص بن غياث عبد الوهاب بن عطاء كما عند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك أبو عوانة، لكن في رواية أبي عوانة داود بن أبي هند شك في هذه الزيادة، فقال لا أدري هل هذا قاله الشعبي عن علقمة أو قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الشك من داود بن أبي هند. وأيضا من تابع حفص بن غياث يزيد بن زهير في رواية كما عند الطيالسي في كتاب المسند، وكذلك أيضا وهيب بن خالد الباهلي أيضا عند الطيالسي في المسند، وكذلك ابن أبي زايدة أيضا في رواية عند ابن حبان في كتابه الصحيح. فهؤلاء الخمسة تابعوا حفص بن غياث في جعل هذه الزيادة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مسند عن علقمة عن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين تابعوا إسماعيل بن إبراهيم بن علية فابن أبي زايدة في رواية أخرى كما في المسند، وكذلك يزيد بن زهير في رواية أخرى كما عند أبي عوانة. وأيضا ممن عد أنه تابع إسماعيل بن علية عبد الله بن إدريس العودي، لأنه لم يذكر هذه الزيادة، طبعا ما ذكرها ولا نفاها، فعدم ذكر هذه الزيادة جعلوه متابعا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وكذلك ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أيضا ما ذكر هذه الزيادة، بل ذكر عن داود بن أبي هند أنه شك في هذه الزيادة، هل هي عن علقمة، هل هي عن الشعبي عن علقمة عبد الله أو عن الشعبي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا هذه الزيادة صحيحة وثابتة لأنها جاءت من طرق أخرى. فقد أخذ أبو داود وكذلك البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة والدارقطني كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فرواية عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود تشهد لرواية حفص بن غياث ومن تابعه. طبعا هذا الإسناد صحيح لأن جميع رجال الثقات، وإسماعيل بن عياش وإن كان تكلم في روايته عن العراقيين والحجازيين لكن هذه رواية عن الشاميين، وإسماعيل الجمهور على أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين يحتج به وأن حديثه صحيح، وهذه منها لأن ابن أبي عمرو السيداني شامي. أبو الحسن الدارقطني قال إن هذا الإسناد لا يثبت. ما أدري يعني وجه العلة في هذا الإسناد، ما ذكر علة أبو الحسن الدارقطني، وإنما ضعف هذا الإسناد بدون أن يذكر علة، لكن ضعف هذا الإسناد الصحة من جميع رجال الثقات. وعبد الله بن الدين ثبت سماعا من عبد الله بن مسعود، وممن صحها هذا الإسناد ابن التوكماني في الجوهر النقل، فقال ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيحا لأن جميع رواته ثقات. وأيضا هناك إسناد آخر، فقد أخرج الإمام أحمد من طريق أبي زيد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد زودتهم الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا، وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيا. فأيضا هذه رواية ويد ورواية حفص بن غياد، لكن طبعا في هذه الرواية فيها أبو زيد وهو مجهول، أبو زيد لا يعرف مجهول، لكن مثل هذه الرواية تقبل في الشواهد والمتابعات. وكذلك هناك اسناد اخر خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق ابن ثوب عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن عمر بن غيلان الثقفي انه قال ابن مسعود، ثم ذكر الحديث وفيه قال رسول عليه الصلاه والسلام سالوني المتاع فمتعتم بكل عظم، بكل عظم حائل او بعره او روثه، انهم يجدوا أنهم يجدوا على كل عظم لحما، وكل روثة يجدوا عليها طعاما، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأيضا هذه رواية تؤيد رواية حفص بن غياث، أو هذا الإسناد يؤيد إسناد حفص بن غياث. طبعا أيضا في إسناد هذه رواية عبد الله بن عمر بن غيلان، وأيضا فيه جهالة، نص الدارقطني على أنه مجهول، لكن هذه رواية تقبل في الشواهد والمتابعات. وأيضا هناك أسناد آخر وإن كان مرسل عن قتادة، لكن أيضا يعني يقبل في الشواهد والمتابعات. فمرسل قتادة خرجه الطبري في تفسيره. وأيضا جاءت هذه زيادة عن غير المسعود، جاءت هذه زيادة عن صحابة آخرين غير عبد الله المسعود، فقد أخذ البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العظام والروث هما طعام الجن، وإنه أتاني وفد الجن نصيبين ونعم الجن كانوا، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم أو بروث إلا وجدوا عليها طعاما. فهذه تؤيد رواية عبد الله بن مسعود، أو تؤيد رواية حفص بن غياث. فتبين من هذا أن هذه زيادة صحيحة في المتابعة طبعا التي ذكرناها، وأيضا في الشواهد التي ذكرناها في حديث أبي هريرة وغيره، أيضا يعني لها شاهد كما ذكر الهيثم في مجمع الزوائد، وهذا الشاهد من حديث عبد الله بن الزبير خرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثم إسناده حسن. هذه الشواهد والمتابعات تؤيد هذه الزيادة التي زادها حفص بن غياث. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر، طبعا قبل هذا قال وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. حديث أبو هريرة تقدم تخريجه، وقلنا قد الإمام مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، وحديث سلمان أيضا تقدم تخريجه في الدرس السابق، وقلنا أخرجه الإمام مسلم وغيره، وحديث جابر أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث جابر أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وأبو داود، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، أما حديث ابن عمر فلم أقف عليه. طبعا أيضا هناك في الباب عن غير هؤلاء، في الباب عن عبد الله بن جز أخرجه البزار، وكذلك الطبراني في الكبير، لكن في إسناد رواية عبد الله بن جز فيه عبد الله بن لهيعة. وأيضا في الباب عن غير عبد الله بن جاش. في أحد من شوائك من يتعلق في هذا الحديث؟ الحمى مناعش فينا، الحمى هي العظم المحترق، هي داخلة في النهي عن العظام. الحمى هي العظم المحترق، وإن كان ذكر بعضهم هي الخشبة أيضا المحترقة، لكن على الأقرب أنها العظم المحترق، لأن في رواية أخرى نهى عن كل عظم، وهذه تؤيد أن المقصود بالحمى هي العظم. الراجح أنها تصحى الثقة في الشاميين بس، نعم في رواية عن الشاميين صحيحة، وأما في رواية عن الحجازيين أو عن العراقيين فيعني ضعيفة، أو تقبل في الشواذ المتابعات.